احسن القدر فيها.
ايش بيجيب من ولا هذا المكان
ما فيه فيه الخشب
تبي المكان الخشب تحت الزلبين
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا حول
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنرحب بكم في مجلس علمي نجتمع فيه إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في شرح قصيدة عنوان الحكم لأبي الفتح البستي، وهي قصيدة في الآداب والسلوك. وفي مقدم هذا الدرس نسأل الله أن يجزي فضيلة شيخنا الجزاء الأوفى وأن يوفقه لكل خير وينفعنا وإياكم بهذا العلم ويجعله حجة لنا جميعا. ونستأذن فضيلته.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكما سمعتم أن موضوع هذا الدرس وما يلحق به هو الكلام على قصيدة أبي الفتح البستي رحمه الله المشهورة بعنوان الحكمة. وبين يدي الكلام على أبياتها أذكر أمرين. أولا، تعلمون أن أهل الأدب يعني المعنيين بالشعر ويقسمون الكلام إلى شعر ونثر. فالشعر معروف إنه الموزون، الكلام الموزون، فالشعر نوع من الكلام، الكلام الموزون المقفى، هذه ميزته. والنثر بخلاف هذا، وكل من الشعر والنثر يعنى فيه أهل الأدب بالجانب، أكثر ما يعنون بالجانب اللفظي. وبما كذلك يحتويه من المعاني بقطع النظر عن نوعها وقيمتها، لأنهم يهتمون بما يسمى الإبداع في البلاغة وخيال وتدبيج الكلام. ولا ريب أن الشعر له ذوق في نفوس الناس، يعني يجدون فيه يعني متعة في الشاعر، يعنى به يعني يجد في
تنسيق الكلام وصياغته موزونا ومقفا، وكذلك السامع يلذ للشعر، يلتذ بسماع الشعر، يجد فيه فرق بينه وبين النثر لما فيه من التناسب في والشعر العربي له يعني أوزان رصدها الإمام اللغوي الكبير الخليل بن أحمد، وحصرها في كذا في 16 بحر، سماها بحور، بحور الشعر. ومع ذلك أن الشعر العربي لا يخرج عن هذه الأوزان بحكم يعني حسب التتبع لشعر العرب. وكان الجاهلية يتنافسون ويتبارون في الشعر والنثر البليغ المشتمل على الإبداع والفن كما يقولون، يتنافسون ويتبارون في أسواقهم. الشعراء يؤثرون على السامعين، يؤثرون في كلامهم، بما يتضمنه الشعر من تعبير يروق للسامع. والله تعالى قد ذكر الشعراء في القرآن وجعلهم صنفين، ولكن يعني هما صنفان، منهم الشعراء المتبعون لأهوائهم وشهواتهم يهيمون في كل وادي، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذه صفة الشعراء في الأغلب، لأن الله جعل هذا أصل، هذا هو الأصل فيهم كذا. فهم يتبعون، يتبعهم الغاوون. الغي ضد الرشد، يتبعونهم ويستجيبون لما يزينه الشعراء من الباطل، وللشعر أغراض كثيرة، منها المدح والذم، الهجاء والوصف والغزل يعني أغراض كثيرة. وجل أغراضها أغراض إما مذموم وإلا يعني مما لا يمدح ولا يذم. وإن كان يستلذ ويستطاب سماعه. والصنف الثاني من الشعراء هم الذين قال الله فيهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا فريق من الشعراء مؤمنون متقون في شعرهم لا يقولون الباطل، لا يزينون الباطل، لا ينفرون عن الحق، بل يذكرون الله في شعرهم كثيرا، يذكرون الله بأسمائه وصفاته ويذكرون نعم الله، يذكرون نعمه. ويذكرون يذكرون الله كثيرا. وكذلك يدعون إلى الله ويمدحون الحق وأهله، الحق وأهله، ويذمون الباطل وأهله. ولهذا كان الشعر في الإسلام أهم أغراضه هو الرد على أعداء الدين، على الكفار، كما كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يهجو المشركين حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى وقال اللهم أيده بروح القدس، قال اهجوهم فإن معك روح القدس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان حسان يذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعير المشركين، وكان لشعره وقع عليهم أنكى من وقع السلاح، لأنهم يسوءهم يعني الطعن فيهم وذمهم بما يخزيهم. ومن شعر المؤمنين الصالحين، وقد يشاركهم غير المؤمنين في هذا، من أغراض الشعر الحكم، وهي المعاني الصائبة المشتملة على الحق. فإن في شعر الجاهلية من هذا النوع، كما كان في شعر زهير ابن أبي سلمى وفي شعر غيره. فمن مضامين الشعر ومقاصد الشعر نظم الحكم، ولقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت، سمع منه كثيرا، وقال عليه الصلاة والسلام منوها بهذا النوع: إن من الشعر حكما. فمن الشعر حكما، وفعلا كم فيه في أشعار، ولا سيما شعراء الإسلاميين بعد الإسلام، توجهت نفوس الشعراء الإسلام إلى يعني نظم الحكم، وفي شعرهم تضمين شعرهم الحكم، وكذلك الاعتزاز بالإسلام والرد على أعداء الإسلام. ومن هذا النوع هذه القصيدة التي نحن بصدد الكلام عليها على أبياتها، وهي واضحة، لكن يعني يكون التعليق عليها في تبسيط لتلك المعاني الجميلة. والأمر الثاني الذي يقتضيه المقام أن صاحب هذه القصيدة شاعر إسلامي أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي، وصف بأنه شاعر أديب وكاتب، وكان كاتبا عند أحد أمراء المشرق في الدولة العباسية، وهو الأمير سبكتوكين، ثم صار كاتبا لابنه الملك العادل محمود ابن سبكتوكين، وهو ملك عظيم عرف ولقب بالملك العادل وبيمين الدولة، يمين الدولة يعني الدولة العباسية. وكان رحمه الله أعني أبا الفتح البستي، كان له عناية بالحديث والفقه مع عرف به وغلب عليه من الأدب والشعر، وقد ولد رحمه الله 330 وتوفي 400. واشتهر يعني بالأدب وب يعني بصياغة الحكم نثرا ونظما، وقد ترجم له المؤرخون على اختلافه، ابن كثير وابن الأثير والفلان وابن الجوزي، وترجم له مترجمون، فهو من الأعيان الكبار ترجم، والذهبي في عدد من مؤلفاته في تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء وغير ذلك كثير. ومن الحكم التي أثرت عنه نثرا يعني قوله: من أطاع غضبه أضاع أدبه. هذا له معنى عظيم، من أطاع يعني استجاب لغضبه وانساك مع غضبه أضاع أدبه وخرج عن طور الأدب، عن دائرة الأدب، إلى السفه والجهل والحنق. ومن ذلك كذلك قوله: من أصلح فاسدة أرغم حاسدة. من أصلح فاسدة يعني فاسدة عملها أرغم حاسدة، لأن الحاسد يحب لمحسوده الفساد، وفساد الأمر وفساد الدين وفساد الخلق. فمن أصلح فاسده واستقام على النهج القويم أرغم حاسده. ومن ذلك كذا قوله حد العفاف القناعة بالكفاف. هذا العفاف القناعة بالكفاف. أما هذه القصيدة فقد اشتملت على معاني وحكم كثيرة، ولهذا عرفت بعنوان الحكم. وقال يعني المترجمون له شعرا كثيرا، لكن أكثر شعره مقطوعات، يعني قصائد قصيرة. المقطوعة يعني مجموعة أبيات، ليست بالطويلة، ليست بالكثيرة، في حدود 10 أبيات. أما هذه القصيدة فقد كما تعلمون وكما هي بين أيديكم تزيد على 60 بيتا. وصار لهذه القصيدة شهرة، واعتنى بها الناس حفظا وشرحا، وهي جديرة في الحقيقة بالحفظ. ينبغي للشباب أن يحفظوها لما فيها من المعاني، فيها مواعظ ونصائح وحكم جميلة، منها ما هو يعني مما يعرف بالعقل، ومنها ما هو يعني راجع إلى دلالة الشرع. وسيظهر هذا بإذن الله عندما نمر بمواضع ذلك في القصيدة. قال رحمه الله في مطلعها، نعم
صلى الله عليه، قال: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران.
هذا هو مطلعها. وعادة الشعراء أنهم يجعلون البيت الأول، يجعلون المصراعي على نفس القافية، كل من المصراعين الشطر الأول والشطر الثاني. هذه عادة الشعراء. ولهذا قال: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. إذن هي نونية، قافيتها هي النون، وهي كما تقدم هي من بحر البسيط. هذه القصيدة من بحر البسيط، وتفاعيله في العروض: مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مرتين. يعني تكون التفاعيل مجموع البيت، البيت كاملا مجموع تفاعيله ثمان تفعيلات. يقول رحمه الله: زيادة المرء في دنياه نقصان. زيادة المرء في دنياه معناها زيادة دنيا، والدنيا اسم لمتع الدنيا وشهواتها من المال، جماعها المال والولد وما يتفرع عن ذلك. المال هو الطريق. فزيادة الإنسان في دنياه إذا، معنى ذلك إذا تجردت هذه الزيادة عن الروح التقوى، عن التقوى و وتجردت هذه الزيادة عن الحكمة في التصرف فيها، كانت هذه الزيادة في الحقيقة خسرا. ينبه على ذلك بقوله: زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسرا. زيادة المرء في دنياه نقصان، يحذر من الاغترار بسعة الدنيا وبسط الدنيا، وأنها ليست في ذاتها ربحا. يشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط الدنيا. بسط الدنيا هو زيادة الدنيا، أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن بسط الدنيا يجر إلى التنافس، إلى التقاطع، ويؤكد هذا بقوله: وربحه، ربح الإنسان أو ربح المرء غير محض الخير خسران، يعني ربحه أي ربح من حظوظ الدنيا هو في الحقيقة خسران. هذا يؤكد قوله: زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير، فهذا استثناء من قوله خسران، يعني وربحه أي شيء هو خسران غير محض الخير، يعني إلا الخير المحض. فإضافة المحض إلى الخير من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمحض هو الخالص. المحض الخير المحض، الخير المحض هو الخالص عن الشوب، شوب الشر. فالأمور تنقسم إما شر محض ولا خير محض، وإلا خير يعني فيه تخليط خير وربحه غير محض الخير. فالربح حقا هو الخير المحض، ولا ربح في غيره. فربحه غير محض الخير، ربحه، لاحظ، ربح مصدر مضاف إلى فاعله، ربحه غير مفعول به. ربح المرء خسران غير محض الخير. كثير من الناس يعني يقيس الربح بكثرة ما يحصله من المال، فالمفتون بالمال يقيس ربحه بزيادة الرصيد، بزيادة أرصدته ونمو تجارته، هذا هو الربح في مقياسه. وأما الآخر الذي قد فقه أمر الحياة وفقه الـ 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 يعني العواقب فالمقياس عنده هو ما ينال به السعادة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالمفتونون بالدنيا هذه هي مطالبهم وهذه هي التي الأغراض التي يسعون لها. ولكن هذه الأغراض وهذه الشهوات إذا استعملها العبد فيما يقربه إلى الله صارت خيرا له. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فمن آمن وعمل صالحا تكون الأموال والأولاد له سببا لسعادته لحسن تصرفه بحسن تصرفه فيكسب المال من حله ويصرف المال في محله ويحسن إلى ولده ويربيهم تربية صالحة فيكونون له عقبا وامتدادا لعمره لذكره ولعمله الصالح. المقصود ان قوله قول الناظم الشاعر وربحه ربح المرء خسران غير ربحه الخير المحض. والخير ضد الشر والشر هي الآلام وأسبابها هكذا فسرها ابن القيم وغيره. والخير هي اللذات وأسبابها. ولكن لا عبرة بلذات تعقبها الحسرات والآلام وهي لذات الدنيا والآلام التي يعقبها السعادة تعقبها السعادة هذه من الخير. ولعل مما يقرب هذا قوله صلى الله عليه وسلم الجنة حفت بالمكاره في مكاره فيه والنار حفت بالشهوات. إذن الشهوات التي تقرب إلى النار هذه شر وإن كانت هي للذات. والمكاره التي تقرب إلى الجنة هي في ذاتها خير وإن كان فيها مشاق وآلام. نعم
حسنين. قال رحمه الله تعالى وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان.
هذا البيت أيضا يؤكد ما قبله ويشرحه. وكل فقدان حظ لا ثبات له وجدان وكل وجدان حظ لا ثبات له. وجدان بمعنى وجد الشيء منه وجده يجده وجده يعني الباحث عن الشيء إذا وجده فيقال لتحصيل له وجدان. وكل وجدان حظ لا ثبات له يعني حظ لا ثبات له يعني لا بقاء له هذا ينطبق على حظوظ الدنيا، فإنها زائلة وفانية لا ليست باقية. فوجدان حظوظ الدنيا الزائلة ليس بوجدان، هو في الحقيقة فقدان. فإن معناه في التحقيق يعني عند التدبر والتمحيص والتفكر في الحقائق يكون فقدان ليس بوجدان. فمن وجد من حظوظ الدنيا مالا وجاها وأهلا وولدا وحشما وخدما ولم يستعملها فيما يقربه إلى الله، بل ما تمتع بها للمتاع العاجل، فما فلا بقاء له. فوجوده لها أو وجدانه لها هو فقدان في الحقيقة. هذا يشرع قوله وربحه غير تمام، يؤكده ويوضحه، وربحه غير محض الخير خسران. وكل وجدان حظ، حظ يعني نصيب مما تطلبه النفوس من آل وولد ومال وجاء. وكل وجدان حظ لا ثبات له لا بقاء له، فإن معناه في التحقيق فقدان. والله سبحانه وتعالى قد ضرب الأمثال لأمر هذه الدنيا وشبهها بالماء النازل على الأرض كمثل غيث. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا لا بقاء له، هذه الأنواع زالت لا بقاء لها. إذن وجودها ووجدانها هي في الحقيقة فقدان وخسران. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ولكن يقابل ذلك الآخرة، فإنها الباقية والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكل وجدان حظ لا ثبات له لا بقاء له، هذا ينطبق على ملا على حظوظ الدنيا وشهواتها، فهي في الحقيقة يعني الظفر بها لا قيمة لها لأنها زائلة، وتعقبها ولا سيما أنها تعقبها الحسرات، لأن من ينال من حظوظ الدنيا ولم يتق الله فيها تكون عليه حسرة. ولهذا قال تعالى في المنافقين والكافرين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم
السلام عليكم. قال رحمه الله يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمران.
يتوجه بالخطاب إلى أصحاب الدنيا الذين إنما يهتمون في هذه الحياة ولا يلتفتون لمستقبلهم الطويل يهتمون بهذه الدار التي مآلها للخراب والذهاب والإضمحلال. فإما أن يرحل الإنسان منها وهي باقية يخلفه فيها غيره، وإما أن تذهب من بين يديه فيتحسر على فواتها وضياعها. وكل من الأمرين جاء التنبيه عليه في القرآن. قال تعالى في ذلك الرجل الذي ابتلي بالجنتين، قال الله: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا ذهبت يعني جنتاه وهو ينظر وصار يتحسر. والآخر كثير، قال الله في فرعون وآله: فأخرجناهم من جنات، خرجوا تركوها وأهلكهم الله، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل الآيات. فهذا مآل، وهذه حال من يصرف كل اهتمامه لعمارة الدنيا وتحصيل متعها، يا عامرا لخراب الدار، يعني هذه الدار دار الدنيا، أو بعضهم يروي البيت: يا عامرا لخراب الدهر. والدار ماضي، يعمر دارا زائما سينتهي، يعمره ويعنى به. الدهر يا عامرا لخراب الدهر، مجتهدا في ذلك، مجتهد حريص على يعني التمتع في هذه الدار الزائلة التي هي مآلها للخراب، أو التمتع في ذلك في مدة الحياة، وهو منقض وزائل لا يبقى. يعاتب الشاعر، يعاتب عمار الدنيا وطلاب الدنيا والمنهمكون في لذاتها وشهواتها، يعاتبهم يقول: يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، يعني بالله قل لي بالله، هل لخراب العمر عمران؟ عمرك إذا هدمته وخربته بسوء العمل وبإيثار الدنيا على الآخرة وباتباع الشهوات وبفعل السيئات، هل يمكن التدارك؟ إذا انقضى العمر وحل الأجل، هل لخراب العمر عمران وصلاح بعد وهذا. أما من أفسد عمره و يعني بإيثار الدنيا على الآخرة واتباع الشهوات وارتكاب السيئات حتى أدركه الموت، فقد خسر خسرانا مبينا. لكن فكر أيها العاقل فيما فات وأنت حي، فيما فات من عمرك الذي أضعته. العاقل إذا من الله عليه في كبره واستقام يلتفت إلى عهد شبابه فيأسى على ما مضى منه. ولا سبيل للاستدراك، لا سبيل للاستدراك، هذا مضى العمر. لكن من لطف الله أن الأعمال بالخواتيم، فليس لخراب العمر عمران، خراب العمر لأن العمر ينقضي يوما بعد يوم، سبحان الله، العمر ينقضي يوما بعد يوم وليلة، يمضي بمضي الليالي والأيام. فمن من الله عليه بالاستدراك فالله يعوضه، أما من مضى في غيه وهواه حتى فات الأوان فقد عظمت شقوته وطالت حسرته، وهي حال الشقي إما الكافر وإما الفاجر الذي تمادى في بدونه. يقول الناظم رحمه الله: بالله قل لي هل بالله قل لي بالله هل لخراب العمر عمران؟ فجاب: لا، ما أفسدت من عمرك لا تدركه، لا تستطيع أن تدركه إلا أن يمن الله عليك في بقيته بخاتمة حسنة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: فيا حريصا على الأموال تجمعها ونسيت أن سرور المال أحزان.
هذا كالتفصيل للبيت الذي قبله. ويا حريصا على الأموال تجمعها، حريص على الأموال، فالمال هو الغاية عنده، تجمعها يعني هي غايته جمع المال. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا، جمع مالا وعدده، يجمع المال. ويا حريصا، ومثل هذا النوع يا عامرا ويا حريصا، هذا من نوع النداء لغير، يعني لغير معين، نكرة غير مقصودة. يا عامر، أي عامر عمال الدنيا. ويا حريصا على الأموال تجمعها، خطاب لكل حريص، نداء لكل حريص، مثل قولهم: يا غافلا، يا غافلا وداه يطلبه، أو الموت يطلبه. ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان. الإنسان معروف أنه يسر بتحصيل المال وبجمع المال، كما تعلمون الآن أن يتنافسون في ما يجمعونه من الملايين وآلاف الملايين، ويسر بذلك ويفرح أصحاب الأموال والثرى والتجارة، يفرح بالصفقات المربحة، هذا سرور يحصل له سرور. لكن هذا السرور أتراه يدوم؟ لا، هذا السرور ينقلب حزنا. متى؟ إن أصيب بإخفاقات وضربات من يعني من الهبوط، يعني عند وجود الانهيار في التجارة والاقتصاد، هنالك تنقلب مساره الأولى التي يعني حصلت له في أيام الأرباح وتكوين الأرصدة، نعم تنقلب حسرات. يعني تذكروا مثلا يعني قصة أصحاب الأسهم الذين يعني أقبلوا على تجارة الأسهم وربحوا فيها يعني أرباحا عالية، ثم انهارت وسقطت، ما حالهم؟ انقلبت يعني أفراحهم أتراحا ومسارهم أحزانا. يقول الناظم يذكر بهذا المعنى نفسه: أنسيت أن سرور المال أحزان، وإن قدر كما ذكرنا من قبل إن قدر أن يتواصل نشاطه وتتواصل أرباحه المالية وتصاعد أرصدته، ففي النهاية عند الموت ماذا تقول؟ خلاص يتحسر على ما فات ويتمنى، إذا كان لم يؤدي ما أوجب الله عليه يتمنى الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يتمنى الرجعة، يتمنى الرجعة ليصلح، لينفق، ليتخلص من الحرام، من الأموال التي جمعها من حرام. أنسيت، يعني هذا يحتمل قوله أنسيت يحتمل أنه خبر، يعني أنت قد أنسيت، ويحتمل أنه استفهام: أأنسيت؟ أنسيت أن سرور المال أحزانه، يعني تنقلب سرور المال، ينقلب إلى أحزان، إما في الحياة كما تقال كما مثلنا، أو عند الممات، فهو معذب، معذب بماله في الحال أو المآل، بل مع وجود المال وبقائه هو يتعذب من جهة ما يتخوفه من يعني الآفات التي تتعرض لها الأموال، تتعرض للكوارث كما يقول الكوارث، تتلف يعني أموالا عظيمة وطائلة بالتدمير، تدمير يعني تدمير المباني، تدمير المصانع. أنسيت يعني أنسيت أن سرور المال أحزان، فهذه الأحزان لا تعدلها المسار والفائدة، لأن المسار ذهبت والأحزان بقيت، تذهب المسار وتبقى الأحزان، فالأحزان تبقى. إذن العاقل لا يؤثر المسار الزائلة الذاهبة، لا يؤثرها مع ما يحاذره من الأحزان. عليه أن يحذر من المسار التي تعقبها الأحزان، وذلك بالإصلاح في كسب المال وفي صرف المال. أما ذلك الحريص على الأموال يجمعها، فإنه لا يبالي من أي طريق اكتسبه، ولا ينفق منه، فهو جموع للمال ومنوع له. هذا هو الحرص المذموم، الحرص ولهذا جاء في الحديث المعروف المشهور: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني الحرص على المال هو من أعظم ما يفسد دين الإنسان، لأنه يحمله على اكتساب المال من غير حلة، ويحمله على منع الحقوق التي لله ولعباده. فتجد الآن بعض أولئك تجده يبخل بالحقوق، عنده الأموال ويجمعها ولا يؤدي الحقوق الديون التي للناس، يبخل بها، يمنع الناس حقوقهم، لا يقضي الديون التي عليه، فضلا عن الحق الذي لله كالزكاة، فهو لا يؤدي الواجبات التي لله ولا الواجبات التي للخلق، بل يبخل بهذا وهذا. فهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإن الله حرم عليكم، الشاهد حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، هات هات مع المنع، فهو في جمع المال هات، ولكن لا يخرج، يعني دخول بلا خروج. أنسيت أن سرور المال أحزان. نعم.
قال رحمه الله: زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران.
بدأت النصائح، كانت الأبيات الماضية تصوير للدنيا ثم تحذير، هنا نصائح. بدأ يقول: زع الفؤاد عن الدنيا، زع يعني اصرف، كف قلبك، فهم يوزعون يعني يدفعون ويساقون، يعني أنت زع الفؤاد، يعني كف الفؤاد واصرف فؤادك عن الدنيا، عن الإصغاء، عن التعلق بها وإيثارها والاقتران بها. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، وعطف الزينة على الدنيا من عطف الخاص على الدنيا، هي فيها زينة. إنما أموالكم وأولادكم، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، زين للناس حب الشهوات، الآية. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجرة. هذه حال الدنيا، صفوها يستحيل إلى كدر. هذا أيضا من جنس قوله: أنسيت أنسيت أن سرور المال أحزان. هنا كذلك صف الدنيا كدر، ينتهي إلى الكدر، وهذا يشاهده الناس في أنفسهم وفي من حولهم، بينما يكون الإنسان الفرد أو الأسرة أو الجماعة، وهذا يستوي فيه الكبار الملوك والرؤساء ومن دونهم وأصحاب الثرى، كل جامعة. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، يعني زخارفها وشهواتها، كلها من زينة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هم زينة. فالظرفها كدرها، والوصل هجران. أقول بينما يكون الإنسان في هذه الدنيا في نعيم وفي سرور وارتباط بما أوتي من مال وجاه وأهل وحشم وخدم ومتاع، بينما يكون في صفو وفي سرور تستحيل الحياة، فيتكدر الصفو وينقلب السرور حزنا واللذة ألما. فتعظم الحسرات. والوصل هجران، يعني الدنيا يعني وصلها حصولها، هذا يعني كأنه يشبهها بمعشوقة محبوبة. تواصل معشوقها ثم يفقدها بأي سبب من الأسباب، فيستحيل الوصل في الحقيقة إلى صفة الهجران. فوصلها هجران، مثل قوله في المطلع ربح غير معض الخير خسران، فهذه الأبيات كلها متناسبة في معناها. فصبوا كدر، والوصل وصل الدنيا ونيل حظوظها ومطالبها هي في الحقيقة ليس وصلا بل هجران وفقد. هذا تماما يوضح أول البيت السابق، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. زعل فؤاد، يعني جاهد نفسك إذا فكرت في الدنيا ومطامعها والسعي وراءها، تذكر مآلها وأنها يستحيل صفوها كدرا ووصلها هجرانا. فإن التفكر في الدنيا مما يوجب الزهد فيها والعزوف عنها والانصراف عنها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تفكر في الدنيا والآخرة، التفكر في الدنيا والآخرة يوصل الإنسان إلى أن الدنيا يعني يجعله يستشعر أن الدنيا فانية، إن لذاتها مشوبة بالتنغيص، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكال الموت والهرب. يعني تذكر الموت تضمحل أمامك لذات الدنيا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. وجاء في بعض الألفاظ: فإنه ما ذكر في قليل إلا كثر، ولا في كثير إلا قلل. وحكماء الشعراء نبهوا إلى مثل هذا: يا صاحي شمر ولا تكن ناسي الموت، فنسيانه ضلال مبين. نسيان الموت يجعل الإنسان يغتر ويتمادى في غيه، وتذكر الموت هو من أسباب التراجع واليقظة والاستعداد. نعم. فصفوها كدر والوصل هجران. نعم.
قال رحمه الله: وأرعي سمعك أمثالا أفصلها ك كما يفصل ياقوت ومرجان.
واضح أن الأبيات المتقدمة مقدمة لما بعده مما سيذكره من الأمثال والحكم. يقول وأرعي سمعك، يعني أحضر قلبك وأصغي بسمعك، أرعي سمعك، يعني مثل ما يقول الناس حط بالك، يعني لا تكون معرض، الأمر مهم، أرعي سمعك، أسقي وأرعي سمعك. نعم، أمثال
أفصلها
نعم، وأرعي سمعك أمثالا، يعني أسقي بسمعك لأمثال سأفصلها وأوضحها لا أجملها، أمثال كما يفصل ياقوت ومرجان. ياقوت والمرجان نوعان من الحلي، نوعان من الحلي، وهي تفصل لأن لتتخذ قلائد وتتخذ أساور، كما يفصل ياقوت ومرجان. المرجان ذكره الله، والياقوت ذكره الله في القرآن، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فالمرجان نوع من اللؤلؤ البحري، والياقوت أيضا قيل به أنه نوع من الجواهر، كأنهن الياقوت في صفة الحور العين، كأنهن الياقوت والمرجان. وهذا قول الشاعر كما يفصل، يريد أن يشبه هذه الأمثال وهذه الحكم، يشبهها بهذه الأحجار الكريمة والجواهر النفيسة، وهي أعز وأشرف، هي أعز الحكم، أعز في معناها وفي قيمتها لدى العقلاء، أعز من الياقوت والمرجان. لكن جرت العادة أن المعقول يشبه بالمحسوس لتقريبه، كما يفصل ياقوت ومرجان. نعم،
سمعني. قال رحمه الله: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان.
هذه أول وصية، وهي وصية جامعة. أحسن إلى الناس، الإحسان أنواع كثيرة، إحسان بالمال، إحسان بالمعاونة، إحسان بالتعليم، إحسان يعني إحسان في النصيحة والمشورة، أنواع الإحسان كل بحسبه. أحسن إلى الناس، عموم الناس، الإحسان مشروع في كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان مشروع، منه الواجب ومنه المستحب. الإحسان إلى أنواع الناس، وأحق الناس بالإحسان هم والداك، وهم قراباتك، وهم جيرانك، وهم أصحابك وهم من وراء ذلك وهم إخوانك في الله، بل وكذلك الإحسان إلى الكافر غير المحارب إحسان مشروع، لكن كل يعني على مرتبته وبحسب مقتضيات الإحسان. أحسن إلى الناس يعني بالمال بأنواع المعروف، أحسن بحسب استطاعتك، تستعبد قلوبهم تستعبد يعني هذا هو نتيجة الإحسان، تستعبد قلوبهم يعني تملك قلوبهم حتى يصيرون لك عبيدا، يعني يخضعون لك ويحترمونك وينقادون، وخص القلوب. وإذا استعبد وإذا استعبدت القلوب أو تعبدت القلوب فالبدن تابع. فلو قالت أحسن إلى الناس تستعبدهم المعنى صحيح، لكن النظم اقتضى أن يقول تستعبد قلوبهم، وهذا أبلغ أيضا. إذا قال تستعبد قلوبهم كان يعني أبلغ، لأن البدن تابع. تستعبد قلوبهم فطالما استعبد يعني قد طال استعباد الإحسان للإنسان. الإحسان هذا يؤكده يؤكد الشطر الأول، فالاستعباد فطالما استعبد الإنسان إحسانه يعني ما أكثر ما استعبد الناس الإحسان من غيره. قيل في الحكمة أحسن إلى من شئت، احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغنم عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، تكن أمير عليه. احتج لمن شئت تكن أسيرا له، أسير، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، استغنى عن من شئت تكن نظيرة. الرؤوس واحدة ما فيه. وفي الحقيقة أنا أجد أن هذا البيت ليس بجيد من جهة المعنى، لأنه جعل الموجب للإحسان هو الاستعباد، يعني محبة الناس ليحبه الناس ويعظمونه ويحترمونه ويتقربون إليه ويخضعون لا تستعبد قلوبهم. هذا في الحقيقة أعتبره عيبا في هذه القصيدة الجميلة، لكن يغتفر له هذا البيت للمعاني الآتية إن شاء الله. هذا ليس بجيد. أحسن إلى الناس، احسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا ولا ها. أحسن إلى الناس ليحبك الله. الله، شوف الفرق. كثير من الناس يحسن ليعظم، يحسن إلى الناس وينفق وكذا حتى يعني يعظمه الناس ويحترمونه ويحبونه، والحقيقة أنه ما أحبوا، أحبوا المال الذي انتفعوا به، وأحسن من هذا ازهد بما عند الناس يحبك الناس. هذا صحيح، ازهد بما عند الناس. الإنسان إذا استغنى الإنسان عنهم يحبونه، لأن الناس يكرهون الذي ينافسهم وينازعهم ما في أيديهم ويطلبها ويطلبهم منهم. أحسن إلى الناس الإحسان، الإحسان إلى الناس يجب أن يكون لله لنيل يعني الأجر ونيل محبة الله. فاحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. والآيات في الندب إلى الإحسان وذكر وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، أنواع، هذا كله داخل في الإحسان إلى الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ثم إن هذا أيضا لا يليق بالمحسن ولا يليق بالمحسن إليه أن يستعبده المحسن، بحيث أنه يكون عبدا له، يعني يغلو فيه ويخضع له ويتعصب، يمكن ويتعصب له، يتعصب يحمله يعني تعظيمه وحبه له بسبب إحسانه يحمله على التعصب له، يتعصب له بالباطل، لأنه يعني أصبح أسير عبد. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فعفى الله عن الناظم أبي الفتح وعفى عنا وعنه. المهم أنه ينطلق في الوصايا والحكم من بعد هذا البيت: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. نعم. شلي بعده؟ شلي بعده؟
اللي بعده: يا خادم الجسم، يا خادم الجسم،
يا خادم الجسم. تقدر تقف عليه؟
إيه، عشان فيه سؤالين.
طيب،
أحسن الله إليكم على هذا البيان، وعندنا أسئلة نقتصر منها على ما يتعلق بهذه الأبيات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل قرض الشعر يزري بالعالم ولا يليق بمكانته؟ وهل يصح ما يروى عن الشافعي في ذلك: ولولا الشعر بالعلماء يزري البيتين؟
في ضوء ما سبق، لا يزري بالعالم الشعر، لا يزري بالعالم، يزري به الشعر الرخيص. إذا انتحل الشعر الرخيص في معانيه والشعر الذي يعني لا يعني لا يعني الشعر الذي يقتصر فيه على الخيال فهذا يزري فيه. صحيح يعني لا يليق بالعالم الشرعي انه ينساق مع اغراض الشعراء، يعني يكون يشغل نفسه بالتوصيف ويكون وصاف، يصف مناظر، يصف اللهم الا القليل، القليل امر سهل، لكن كونه يطغى عليه مثلا الشعر الخيالي او مثلا شعر الغزل او اما اذا كان شعرا يعني متضمنا للمعاني للحكم او الشعر الذي يرد به على اهل الباطل، يرد به على شبهاتهم، يذم به الكفار والفجار، يذب به عن الرسول، عن القرآن، عن الإسلام، عن شرائع الإسلام، يذب به عن الصالحين، عن العلماء، فليه فهذا لا يزري، هذه ممادح. وهذا البيت لا أدري عن ثبوته عن الشافعي، لا أدري، يحتاج إلى تحقيق، لكن إذا صح فيجب حمله على المعاني التي تغلب على الشعراء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قول الناظم وارع سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان، هل هو من تزكية العمل ومدح النفس أم أن ذلك مغتفر في الشعر؟
لا مثل هذا قد لا يكون قصد الناظم أو الكاتب يعني مدح نفسه، بل يريد يعني الإغراء بما سيذكره من المعاني والحكم، يريد يعني يريد الحث على العناية بها بما سيذكره من الأمثال والحكم. وهذا يقع لبعض يعني أهل العلم في بعض مؤلفاتهم يثنون عليها يعني من أجل يعني العناية بها، إما أن يثني على المؤلف من أصله، أو أنه يثني على موضوع تحدث عنه وبعده، وأنك لا تجد يعني هذا البحث في كتاب آخر، أو لا تجده يعني عند أحد من أهل العلم في حدود علمه وفي حدود معرفته. فلا نقول إنه هنا إنه يقصد مدح، يعني قصد بهذا البيت مدح نفسه، لكنه يخبر بالواقع للحث على العناية بما سيذكره. أرعي سمعك، حفكون يقول أرعي سمعك، هذا سهل، يعني كن استعد، أعذر سمعك، أعذر قلبك، هذا ما في شيء. لكن اللي متعلق سؤال السائل في قوله كما يفصل أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان، وجهه هو ما ذكرته والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أهو مدح لهذا النوع من البيان أو ذم له؟
لا، هو الأصل أنه ذم، السحر مذموم، والبيان الرسول قال من البيان، من البيان سحر، والسحر يقوم على التمويه وقلب الحقائق سحروا أعين الناس، يري السحر، يري يعني السحر التخييلي، يري الأشياء على غير حقيقتها، يخيل إليه من سحر من لا تسعى. فمن البيان ما يقصد به تزيين القبيح، تشويه القبيح وتزيين الباطل وتشويه الحق، وهذا جاري في الشعر والنثر، في الشعر والنثر فيه شعراء يهدفون بشعرهم إلى التشويه. في الهجاء تجده يهجو شخص، يعني لعله من خيال الناس يهجوه فيبرزه بصورة قبيحة، يقبح ويقلب الحسنات سيئات، ويذهب ويرفع يعني ممدوحه، يرفعه وإن كان وضيعا وإن كان خسيسا. هذا من البيان الذي هو من نوع السحر. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا الحديث، شوف الفقه، ذكر هذا الحديث ثابت في الصحيحين، ذكره في باب أنواع من السحر، فذكر فيه العيافة والطرق وكذا وكذا والتنجيم والعظه والنميمة والبيان. نعم،
السلام عليكم. يقول السائل: كيف نحسن الظن بالله عز وجل؟
سبحان الله، حسن الظن بالله أن ترجو رحمته وتخشى عذابه. حسن الظن بالله أنه لا يخزي عبده التقي الصالح. حسن الظن أن تعتقد أنه لا يدين الباطل على الحق إدالة دائمة. حسن ظنك بالله أن تؤمن بأن الله سينصر دينه ويعلي كلمته. انظر إلى حسن ظن خديجة بنت خويلد بالله لعلمها بحال الرسول، لما جاء وهو يرتجف خوفا مما حصل له في الغار، وقال لها: إني خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وهكذا. نعم،
السلام عليكم. يقول السائل: يقول: ما هو الأفضل للإنسان؟ هل هو اكتساب المال والسعي في كسب الرزق حتى يجتنب ذل السؤال وذل الحاجة ويستغني عن الناس، لا سيما في هذا الوقت الذي أصبحت فيه الحياة صعبة، أو إلى أن يقول: أو يتقلل من الدنيا ولا يحرص عليها ويجتهد في كسب ما يسد حاجته ويدفع خلته ويترك ما زاد على ذلك؟
لا، ربما كان المعنى الثاني فيما يظهر أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وقال: قد أبلع من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا. وهذا هو الغالب على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يرد على هذا بالنسبة لأكثر الناس أنه قد لا، يعني هذا يمكن أن يصبر عليه الإنسان في نفسه، لكن لا قد لا يصبر على ذلك أهله وولده، فيحتاج إلى أنه لا يحمل اختياره لنفسه، لا يحمل اختياره لنفسه على غيره، فيكتسب المال يعني للأغراض الشرعية، يعني من أجل كف من تحت يده عن التطلع إلى ما عند الآخرين. افرض أنك أنت في نفسك ما عندك مانع، تقلع باليسير وتمشي الحال ولا تهتم، ولا يكون عندك، لا تجد في هذا حرجا، لكن يبقى من يعني أسرتك قد لا تحمل منهجك الذي تختاره لنفسك، فلا بد من مراعاة ذلك. سبحان الله، فلو فرضنا شخص ما عنده أسرة ولا عنده أهل ولا شيء واختار، يمكن نقول نختار لك أن تكتفي باليسير الذي تستغني به عن سؤال الناس وتستقيم به حياتك، وبحيث تقوم بمهامك وبما أوجب الله عليك. أما إنسان عنده أسرة من أهل وولد وكذا، هذا لا يتأتى له أن يعني يلتزم بهذا المنهج وفي حقهم. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل ولعله يكون السؤال الأخير: ما رأيكم في من يقول إن الصحابة رضي الله عنهم قد يقع منهم الكذب، وهل قائل هذا القول يخرج من أهل السنة والجماعة؟
المبدأ المعروف عند أهل السنة أنهم ليسوا بمعصومين، ليس أحد منهم معصوما، بل يقول كما قال ابن تيمية: ويعتقدون ولا يعتقدون أن أحدا منهم معصوم، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. والذي يقول هذا تجوز عليهم الكذب، هذا ما يقوله أحد من أهل السنة، هذا يقوله الذي يتذرع إلى التشكيك في مروياتهم، فنقول له اخسأ. هذا النفس نفس الرافضة. بل عند أهل العلم هذا يتصل بقول من يقول إن الصحابة ليسوا عدولا، لكن المستقر عند أهل السنة أن الصحابة عدول، فإذا وصل السند إلى الصحابي انتهى الأمر، وصلنا إلى بر النجاة الحمد لله. فالحذر الحذر من مثل هذا الطرح الخسيس المشبوه الذي يعني يتذرع به إلى أغراض منكرة وقبيحة، يتذرع به إلى الطعن في الصحابة والطعن فيما صح عنهم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء الماتع، ونسأل الله أن يجعله مباركا لنا، وأن يجعله في موازين شيخنا، إنه سبحانه سميع مجيب، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت. فإلى هناك، والله الموفق، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.